السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج نبيل خوري. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الصحة علي الشمري اليوم الخميس أن 150 ألف عراقي على الأقل قتلوا على أيدي الجماعات المسلحة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية. وأضاف الشمري في تصريح للصحفيين في فيينا أن مقابل كل شخص يقتل هناك حوالي 3 أشخاص آخرين يصابون في أعمال العنف المستمرة منذ حرب 2003. وكانت مجلة لانست الطبية البريطانية قدرت في تقرير لها الشهر الماضي أن أكثر من 600 ألف عراقي قتلوا في هذه الفترة. وفي هذا السياق نقلت وكالة أسوشيت بريس عن وزير الصحة قوله: منذ 3.5 العام أو منذ تغيير نظام صدام، البعض يقول أن لدينا 600 ألف قتيل، وهذا رقم مبالغ فيه. أعتقد أن 150 ألفا هو الرقم الصحيح بحسب الشمري. ولم يوضح الشمري كيف توصل إلى هذا الرقم، ولكنه قال أن هجمات المسلحين تستنزف إمكانات وزارة الصحة، داعيا المجتمع الدولي إلى مساعدة المستشفيات العراقية. في غضون ذلك قتل 27 شخصا على الأقل اليوم الخميس في أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة من العراق. قال رئيس الوزراء الدنماركي أندريس فوخ راسموسن اليوم الخميس أن بلاده ستبقي قواتها في العراق، وأن فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي أو استقالة وزير الدفاع دونالد رامسفيلد لن تؤدي إلى تغيير في سياسة الدنمارك. وأكد راسموسن في تصريح للصحفيين عقب محادثات أجراها مع الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس في كوبنهاغن أن نتيجة الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة لن يكون لها أي تأثير على السياسة الخارجية والأمنية الدنماركية، وأعلن أن السياسة الدنماركية تقرر في البرلمان الدنماركي وليس في الولايات المتحدة بحسب تعبيره. خرقت الطائرات الإسرائيلية اليوم الخميس المجال الجوي اللبناني بعد ساعات على استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس إلى وزارة الخارجية الفرنسية للاحتجاج على اقتراب الطائرات الحربية الإسرائيلية مسافة خطيرة من القوات الفرنسية العاملة في إطار قوات حفظ السلام في جنوب لبنان اليونيفيل. وقالت مصادر الشرطة اللبنانية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت اليوم على ارتفاعات شاهقة فوق مدينة الناقورة الساحلية حيث يوجد مقر قوات اليونيفيل. وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية ميشيل اليوماري أعلنت يوم أمس الأربعاء أن ثانيتين كانت تفصل بين القوات الفرنسية وأطلاقها صواريخ على طائرات إسرائيلية اقتربت منها وكأنها ستهاجمها في الشهر الماضي، ونفى الجيش الإسرائيلي علمه بالحادث. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس أن كبير مفاوضي الملف النووي الإيراني علي لاريجاني سيصل إلى موسكو يوم غد الجمعة في زيارة لروسيا يجري خلالها مفاوضات مع المسؤولين الروس بشأن الأزمة النووية الإيرانية. وقال لافروف أن موقف روسيا من البرنامج النووي الإيراني لم يتغير.
موقفنا من البرنامج النووي الإيراني لا يحدده إلا المعيار الرئيسي المتمثل في ضرورة الحفاظ على نظام حظر الانتشار النووي، وبالتالي لم تطرأ أي تغييرات على هذا الموقف.
وأكد لافروف مجددا مقترح روسيا الداعي إلى تخصيب اليورانيوم في روسيا من أجل الاستخدامات السلمية في إطار البرنامج النووي الإيراني. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الرئيس محمود عباس أجرى اليوم الخميس اتصالا برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الذي يقيم في دمشق. وقال أبو ردينة أن عباس تحدث مع مشعل من مكتبه في غزة بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية. وأكد المتحدث الرئاسي الفلسطيني أن الحديث كان جيدا يعكس الروح الإيجابية التي تتسم بها النقاشات الجارية في غزة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية على حد تعبير أبو ردينة. أعلن متمردو نمور التاميل في سريلانكا اليوم الخميس أن قواتهم أغرقت زورقا حربيا سريعا للقوات الحكومية قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وأن النار اشتعلت في قطعة بحرية ثانية بدأت بالغرق. وقال مسؤول في وزارة الدفاع السريلانكية أن القوات البحرية تساندها الطائرات ردت على الهجوم فأغرقت 8 من زوارق المتمردين. وكان عشرات المدنيين قتلوا يوم أمس الأربعاء عندما قصفت قوات الجيش السريلانكي مخيما للاجئين في منطقة يسيطر عليها المتمردون شرقي الجزيرة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام أحييكم مجددا وأدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا التي وردت في تقارير وفانا بها مراسلونا من داخل العراق وخارجه. سنتابع خلال هذه الساعة أعمال لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك وتوزيع دفعة أولى من الأراضي على عدد من المواطنين في العمارة، إضافة إلى تقارير تتناول بالتحليل نتائج فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. نبدأ أولا ببغداد. ترى كيف ينظر عدد من السياسيين العراقيين إلى نتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي التي جرت قبل يومين؟ وهل يعتبرون أن فوز الديمقراطيين سيغير السياسة الأمريكية في العراق؟ ليلى أحمد استطلعت آراء عدد منهم.
يكاد يتفق جميع المراقبين بأن فوز الديمقراطيين في الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي لن يغير شيئا من الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة بشكل عام، فلا زالت بيد الحكومة الأمريكية وبيد رئيسها جورج بوش الكثير من مفاتيح القيادة، يأتي في مقدمتها كما يقول عضو التوافق سليم الجبوري الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي.
يعني نؤمن أولا أن لأمريكا دور فاعل وحقيقي في الساحة العراقية، ولكن الإدارة الأمريكية تسير على نهج واضح، ولا نعتقد أن بغلبة الديمقراطيين على الجمهوريين بنسبة بسيطة يمكن أن يضفي ظلاله وانعكاسات على الواقع العراقي، لا سيما في ظل صلاحيات واسعة يتمتع بها رئيس الجمهورية وإمكانية استخدام حق الفيتو. لذلك رؤيتنا أن لا تغيير في السياسة الأمريكية.
وقد استغلت قضية العراق بشكل واضح خلال الانتخابات الأمريكية الأخيرة، واستخدمها الديمقراطيون كورقة رابحة في دعايتهم الانتخابية، كما يقول القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي.
من الصعب التكهن في هذا الموضوع، تعرفون الديمقراطيون ربما كانت لهم شعارات متعلقة بالانتخابات الأمريكية، ولكن كل جهة لما تكون في الحكم تعاملها يختلف عن السابق. تعرفون الديمقراطيون هم اللي أيدوا أيضا الحرب على العراق السابق، وبالتالي هم شركاء في هذا الموضوع. يهمنا بالدرجة الأولى الآن نحن ما هو وضعنا في العراق، ما هي سياستنا تجاه الأوضاع في العراق. الجانب الأمريكي أيضا عنده مشاكل في العراق، للأسف جانب من الانتخابات الأمريكية أثر بشكل سلبي على الوضع العراقي، لأن هناك تصريحات انتخابية متعلقة بالأطراف الأمريكية داخل الساحة الأمريكية، لكن لها انعكاسات سيئة على الوضع العراقي، وربما ساهم في زيادة الإرهاب وزيادة العمليات العسكرية وعمليات القتل الجماعي في العراق خلال الشهر الماضي كما لاحظنا.
مرحلة الانتخابات قد انتهت، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعالج قضية العراق بطريقة واقعية. وفي هذا الصدد يقول حيدر العبادي:
نأمل الآن بعد انتهاء هذه الانتخابات أن تتجه الأمور نحو معالجة الواقع بشكل واقعي على الأرض العراقية، مو على شكل خطابات انتخابية كما حصل في حالة الانتخابات الأمريكية. في تصورنا أن الملف العراقي هو ملف متفق عليه أمريكيا، وهناك تورط أمريكي واضح في العراق، هناك مشكلة تواجه قوات أمريكية واسعة بالعراق. نحن نطرح خلال السنة القادمة أن نوجد نوع من التفاهم مع هذه القوات على تقليل عددها وعلى نقل الملفات الأمنية بشكل أساسي إلى الجانب العراقي وإلى الحكومة العراقية، وهذا طلب أساسي من الكتل النيابية، طلب أساسي من مجلس النواب العراقي، وأيضا طلب من الحكومة العراقية.
في هذه الأثناء أعربت عضو مجلس النواب ميسون الدملوجي عن أملها بأن ينظر الديمقراطيون إلى العراقيين كمواطنين قادرين على تحقيق الديمقراطية والتقدم في بلدهم.
أعتقد أن الوضع العراقي ما عاد حزبي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما عادت قضية تعني الجمهوريين دون الديمقراطيين. الأمن في العراق يعني الأمن في المنطقة وفي الدول الإقليمية، وأيضا بسبب العولمة وظروف اليوم يعني وتقنيات اليوم يعني الأمن على العالم كله. فلهذا أنا أعتقد أن السياسة الأمريكية تجاه العراق قد تختلف في بعض التفاصيل، لكن بمجملها لن يحدث هناك اختلاف كبير. أهم ما يمكن أن نترجاه من الديمقراطيين أن يؤمنون بأن الديمقراطية في العراق ممكنة، وأن حقوق الإنسان ممكنة، وأننا برغم كل ما مر على العراق ناس مسالمون تواقون إلى الأمن، تواقون إلى أن نبني أنفسنا، نبني بلدنا، نبني مدننا، إلى أن ننمي ونطور قدراتنا. وإذا اتفقوا معنا في هذا فنحن ليست لدينا مشكلة، ولا يعنينا من هو الحزب الحاكم في أمريكا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في التقرير التالي مستمعي الكرام، يعبر رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي عن رأيه إزاء لجنة تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، كما يعرض لموقف البرلمان بعد عقده اجتماعا حول هذا الموضوع. بينما قال محمد إحسان عضو اللجنة والوزير في حكومة كردستان أن اللجنة تلقت الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لها من حكومة بغداد.
آخر نشاط يوم الأحد أول في هذا الأسبوع تحولت مبلغ 29 مليون دولار في حساب اللجنة كدفعة أولى للالتزام بالنفقات التي خصصت لتنفيذ مادة 140. هذا خبر أعتقد كان معطل عمل اللجنة كثيرا. في نفس الوقت هناك إضافة أحد الأعضاء إلى اللجنة، هو بناء على الرأي كافة أعضاء اللجنة في السابق. أعضاء اللجنة طلبوا بإضافة رئيس هيئة منازعات الملكية ليكون عضوا في اللجنة حتى يسهل عمل اللجنة، وأن يقدر أن يتمكن أن يقدم أن التسهيلات والديتا الموجود لديهم. والإضافة الثانية إضافة أحد الأخوان من الجبهة التركمانية كيكون عضوا. لذلك نحن لحد الآن ننتظر رد من دولة رئيس الوزراء للاطلاع على رأيه ما هو هذا الأساس الذي هيئ أن يضيف أحد أعضاء آخرين من الأخوة في الجبهة التركمان أو المحسوبين أو التركمان. فهل هي استحقاق انتخابي؟ لا حق لأحد، لأن لا يوجد هناك أي مبرر للإضافة. فهل هي إحصاءات، نتائج الإحصاءات؟ لا يمكن لأحد، لا يوجد هناك أي سند إحصائي أو قانوني بإضافة أحد الأعضاء الآخرين. وإذا كان هناك سوء فهم بأنه هي هاي اللجنة مختصة بحل الأوضاع في كركوك، أنا أقول هم مخطئين، لأن هذه اللجنة سميت لجنة تنفيذ مادة 140 بضمنها كركوك.
أبرز معوق ترونه في يعترض طريق عمل اللجنة وبعد مشاوراتكم مع البرلمان اليوم، بماذا خرجتم فيما يخص هذه المعوقات مثلا؟
أنا أعتقد لحد الآن لا يوجد نية صافية في الحكومة الفيدرالية في بغداد لتنفيذ المادة، هذا هو قناعتي. وهناك lack of leadership، هناك أزمة قيادة. مع شديد الأسف هناك بعض الأخوان في الحكومة الفدرالية لا يملكون من الجرأة لمواجهة المشاكل ووضوح حلا جذريا لها، يعتقدون بأنه الزمن هو الكفيل بحل المشاكل في العراق.
وردا على سؤال عن موقف البرلمان الكردستاني من عمل اللجنة المشار إليها، تحدث عدنان المفتي رئيس البرلمان للعراق الحر بقوله:
بعد أن فهمنا تفاصيل المتعلقة باللجنة المشكلة من قبل الحكومة الفيدرالية، واستمعنا إلى سيد وزير المناطق خارج الإقليم، نتيجة المناقشات والمداخلات من قبل أعضاء البرلمان، قرر البرلمان أن يوجه رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم، وطبعا بالتأكيد إلى رئيس مجلس الوزراء، وإلى الكتلة البرلمانية وكل التحالف الكردستاني في بغداد، وإلى نائب رئيس الوزراء والوزراء الكردستانيين في الحكومة الفيدرالية، ندعوهم في إلى الالتزام بالمادة 140 بالنسبة للذين يحاولون تغيير الوقت أو يطالبون بإجراء تغيير الوقت. طبعا أعتقد أن الالتزام بالمدة المحددة في المادة 140 وهي نهاية 2007 تنفيذ كافة الخطوات المتعلقة بهذه المسألة، نطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الإقليم والتحالف الكردستاني والوزراء بأن يضغطوا على الحكومة الفيدرالية وعلى مجلس النواب، لأنهم نعتقد أن من مصلحة العراق ومن مصلحة الشعب العراقي ومن مصلحة تكوين أو تأسيس الدولة الفيدرالية الديمقراطية العراقية هو الإسراء بتنفيذ المادة 140.
انتهى تعليق رئيس البرلمان الكردستاني، وبه ينتهي تقرير عن تطورات عمل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، وهذه دعوة من إذاعة العراق الحر للاستماع إلى حامد الساعدي ووصلة من المقام العراقي. مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر، وأدعوكم الآن إلى متابعة ما نشرته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم في بغداد مع نبيل الحيدري.
أغلب صحف اليوم نشرت قائمة بأسماء الحجيج العراقيين الذين ظهرت أسماؤهم في قرعة الحج لهذا العام. من عناوين جريدة المشرق: عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارات مفخخة وسقوط قذائف هاون على الأعظمية والكاظمية ومدينة الصدر والشرجة. 10,000 عراقي يدخلون سوريا أسبوعيا. الملك الأردني يقول يجب أن لا يتخلى العالم عن العراق عندما تصل الأحداث إلى نقطة حاسمة. وحول الوضع الأمني المتدهور وضغط البعض لإثارة الحرب الأهلية، كتب حاتم حسن في المشرق يقول: العراق في وقت حرج لكنه وجيز، ولم يعد أمام الطرف المستقتل على هذه الحرب غير أن يخطو خطوته اليائسة والأخيرة التي يضمنها ويكللها بالنجاح هذا الحشد من الجهلة والموبوئين بالكراهية، وجدوا بمرضهم سوقه وشرعيته بل وقداسته، وكذلك الشخوص الذين تلتمع في حدقاتها الكراسي. وسيكون تفجير هذا المرقد أو ذاك وهذه الشخصية أو ذاك الرمز هو علامة بدء الفصل الأخير والختام. ويشخص حاتم حسن الحقيقة فيقول: ستتكشف الأوراق والأسرار، ويتيقن العالم أن الشعب العراقي جدير بتاريخه وحضارته، وبأنه بأخلاق رفيعة وتقاليد أصيلة وإيمان أكيد، إذ أن جزءا مما وقع عليه كان يكفي لتفجير الحرب الأهلية في أي شعب وفي أي أيام قليلة. من المشرق إلى جريدة الشرق الأوسط بطبعتها البغدادية، ومن عناوينها: التوافق تهدد بالانسحاب من العملية السياسية وحمل السلاح، وطالبت بإيجاد توازن في جميع أجهزة الدولة وحل الميليشيات. 55 من منتسبي الداخلية العراقية المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان ما زالوا طليقين. وخليل زاد يقول: أنا باق في بغداد وبوش سيواصل مهمته في العراق. هدى الحسيني كتبت في الشرق الأوسط تحت عنوان: صدام استعماله من جانب الأمريكيين يؤخر إعدامه. تقول الحسيني: إذا أجبرت الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق، فإن الأذى الذي سيلحق بسمعتها كقوة عظمى لا يمكن إصلاحه، فهو سيدفع إلى انسحابها أيضا من أفغانستان، حيث تتزايد المعارك بين القوات الدولية ومسلحي القاعدة وطالبان. وتواصل هدى الحسيني: ويبقى العراق بالنسبة إلى الولايات المتحدة الرمز الذي أراد المحافظون الجدد فرض السيطرة الأمريكية على العالم عبر احتلاله، لكن عتاة هؤلاء بدأوا يغسلون أيديهم من تلك المسؤولية. من مقالة هدى الحسيني في الشرق الأوسط إلى جريدة الصباح، ومن عناوينها: أهالي الأعظمية يناشدون الحكومة التدخل لوضع حد للاعتداءات، والمالكي يستمع إلى ملاحظات مجلس النواب ويعد بالإجابة عنها الأحد، الكتلة الصدرية تقترح على رئيس الوزراء تغيير 13 وزيرا في الجلسة المغلقة. وباقر جبر الزبيدي يقول: راتب المتقاعد 80% من راتبه الأصلي. وهربا من الظروف الأمنية، 150 طبيبا من ذوي الاختصاصات النادرة لجأوا إلى العمل في السليمانية. وتحت عنوان الابتسامة أجمل لغة في العالم، والبعض يصر على تعميمها ولو على حساب الحقائق المرة، نشرت الصباح تحقيقا بقلم فؤاد شاكر استطلع رأي عراقيين حول موضوع الابتسامة، فقال أحدهم: إنها لأول وهلة تحفز في نفسي الطمأنينة التي افتقدناها، وبعد ذلك فإنها تشعرني بإنسانيتي، وبرغم كونها مفردة لا تتلاقى مع ظروفنا الحالية إلا أنها وفي الأقل تذكرك بوجودك ككائن حي أحوج ما تكون إلى الراحة والمرح والتفاعل الصحيح مع الناس والمحيط. في نهاية عرض صحافتي يوم الخميس أذكركم أعزائي المستمعين بأن الابتسامة أجمل لغة في العالم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى في عالم الصحافة وننتقل الآن إلى عمان لنتابع ما نشرته الصحف الأردنية عن شؤون العراق هذا اليوم.
يقول ناهض حتر في العرب اليوم إن الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية نهاية العام 2008 قد بدأت منذ الآن، وموضوعها الرئيسي هو العراق، وعليه فلسوف يسعى البيت الأبيض إلى مروحة من المفاوضات مع الأطراف العراقية والإقليمية والدولية في سياق البحث عن نجاحات في بلاد الرافدين، وبالمقابل سوف تعمل المعارضة الديمقراطية على إفشال احتمالات التسوية وتواصل الضغوط حتى النهاية. على المستوى العراقي كما يقول حتر، هناك ضرورة ملحة للفهم الاستراتيجي للمرحلة المقبلة يعطي الأولوية للمفاوضات العراقية العراقية نحو تأسيس عملية سياسية وطنية بديلة للعملية السياسية الأمريكية، وهو ما يتطلبه وقف المشاركة في اللعبة السياسية القائمة والمفاوضات الجزئية مع الأمريكيين، وبذل الجهود الحثيثة للتفاهم الوطني ووقف حمام الدم والاتفاق على بناء دولة عراقية جديدة على أساس السيادة والمواطنة والتعددية السياسية، وتركيز المطالبة برحيل قوات الاحتلال وإنهاء النفوذ الإيراني وتصفية المنظمات الإرهابية الطائفية في كل أنحاء العراق. في صحيفة الرأي يقول فخري قعوار إنه إذا أدى الاستئناف إلى إلغاء الحكم بإعدام صدام تكون النتيجة منسجمة مع تراجع الإدارة الأمريكية ومع التمهيد للانسحاب، وتكون هذه النتيجة منسجمة أيضا مع القول المأثور لا غالب ولا مغلوب. ويقول أسامة الشريف في صحيفة الدستور إن صدور حكم الإعدام بحق صدام حسين في قضية الدجيل لم يكن مفاجئا، لكن ردود الأفعال التي انهالت من كل صوب أكدت أن العراقيين قبل غيرهم منقسمون بشأن المحكمة وقرارها. ويقول عبد المجيد جرادات إنه عندما بدأت الحرب على العراق قلنا إن متطلبات الخروج من المحنة توجب تجاوز أخطاء الماضي من بوابة الحرص على مستقبل أبناء الرافدين، وهذا يتطلب التوافق العراقي والترفع عن نزعة الثار والشروع بالمصالحات التي تحول دون تردي الأوضاع أكثر مما وصلت إليه، ولا ندري كيف يمكن تحقيق هذه المعادلة في ظل إدارة الاحتلال الذي يميل لتوطين الفوضى وإشاعة الفرقة. ويقول إبراهيم الغرائبة في الغد إن سياسات اقتلاع البعث استخدمت لإعلان حرب على العراق بكل موارده البشرية والفنية، فقتل المئات من الأطباء والقضاء والأساتذة الجامعيين، وأبعد عشرات الآلاف من خيرة الكفاءات العراقية التقنية ممن لا تستطيع دولة حديثة العمل بدونهم، وحول الجيش العراقي والقوات الأمنية العراقية كما يعترف مسؤولون حكوميون في العراق إلى ساحة للعصابات الإجرامية والطائفية والمرتبطة بالخارج. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعي الكرام في هذه الفترة، وننتقل إلى واشنطن حيث رأى البروفيسور وليد فارس كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، رأى أن نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي لن تؤدي إلى تغيير جذري استراتيجي في السياسة الأمريكية في العراق، وذلك في حوار أجراه معه كرم منشي.
البروفيسور وليد فارس، الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي انتهت بفقدان الحزب الجمهوري الحاكم للأغلبية، مما سيسبب مشاكل الإدارة برئاسة الرئيس جورج بوش لما تبقى من ولايته، أليس كذلك؟
طبعا عندما يفقد الحزب الحاكم أي الإدارة سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، عندها تتحول السياسات المختلفة للإدارة تحت رحمة التفاوض. لا أقول تسقط هذه السياسات، ولكنها تصبح تحت رحمة التفاوض مع مجلس النواب الذي بات تحت السيطرة الحزب الديمقراطي. على كل الأحوال هذه ليست المرة الأولى، ففي إدارات كلينتون لم يكن الكونغرس من الحزب الديمقراطي، وكانت هناك أمثلة كثيرة في الماضي. لذلك معظم المراقبين يعتبرون أن هذا الكونغرس الذي سيكون تحت التأثير الديمقراطي سوف يلعب يعني دورا كبيرا في عملية الانتخابات الأكبر والأعظم وهي 2008. هذا بشكل عام.
البروفيسور وليد فارس، من المنظار العراقي نود معرفة مدى تأثير هذه النتائج على النهج الاستراتيجي الأمريكي حيال الساحة العراقية، خاصة وأن شأن العراقي احتل مكان الصدارة في المعركة الانتخابية.
يعني هنا لنكن واضحين وواضحين جدا، وفي مقابلات سابقة قد توجهت شخصيا إلى المثقفين العراقيين والأكاديميين لأقول لهم أن صوتهم لم يكن موجودا في الديبيت في النقاش السياسي العام الأمريكي. لذلك فإن ملايين الأمريكيين صوتوا على العراق دون الاطلاع بشكل واضح على آراء العراقيين بهذا الموضوع. طبعا هنالك اتجاه آخر سوف يسعى الحزب الديمقراطي ومستشاروه في الكونغرس من أن يفرضوها الإدارة. هذا لا يعني أنه سيفرض، ولكن على أقل تقدير فإن الإدارة سوف تحاول أن تغير في الأمور. لن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري استراتيجي بالمعنى أن يتم التخلي عن الشعب العراقي، ولكن أقوله بصراحة وبشكل واضح على الشعب العراقي وممثليه ولا سيما السياسيين أن يفعلوا ما بقدرتهم وربما أكثر مع هذا الكونغرس. فالأمور لن تكون سهلة مع الإدارة. فإذا كان المجتمع العراقي فعلا يؤمن بهذا التحالف أو يعني هو قلق من عودة الإرهاب والأنظمة والديكتاتورية، فعليهم أن يفعلوا أكثر بكثير مما فعلوه في السنتين أو الثلاثة الماضيتين، لأن الكونغرس الجديد له خطة مغايرة للإدارة، وليس بالضرورة هذه الخطة أن تأتي على ما تريده القوى السياسية في العراق حاليا.
البروفيسور وليد فارس، هنالك فريق داخل الحزب الجمهوري الحاكم الذي يقترح على الرئيس بوش اتخاذ خطوات مغايرة على الصعيد الشرق أوسطي، ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر في تقريره حول الشأن الإيراني مثال على ذلك. هل من يشاطره الرأي في إدارة بوش الحالية، خاصة بعد الأنباء التي تحدثت عن استقالة وزير الدفاع رامسفيلد؟
من الطبيعي أن هنالك أصوات كثيرة تؤيد نظريات الوزير السابق جيمس بيكر، والوزير السابق بيكر معروف بأنه تصوره للأمور هو تفاوض حتى مع القوى الراديكالية. وهنا أعيد التنبيه وبشكل واضح على السياسيين العراقيين المؤمنين بعراق تعددي ديمقراطي منفتح ينظر إلى المستقبل، عليهم أن ينتبهوا جيدا. إذا لم يكن لديهم صوت في واشنطن ولدى المجتمع الدولي يقول بالضبط ماذا يريد الشعب العراقي، فإن مشاريع كمشاريع السيد بيكر سوف تكون الأكثر حظا، وهذا لن يكون في مصلحة من قاتل ودافع عن عراق جديد.
وبالنسبة لتقديم استقالة الوزير الأمريكي رامسفيلد،
يعني هذا أمر طبيعي. طبعا سيكون هنالك ردة فعل إعلامية هذا أمر مهم في السياسة الداخلية الأمريكية، ويعني ذلك هو سقوط أحد رموز السياسات الأمريكية تجاه العراق. ولكن بطبيعة الحال عندما تأتي أكثرية نيابية جديدة فمن الطبيعي أن رأس الهرم في السياسة الدفاعية أو العسكرية الأمريكية في العراق سوف يقدم استقالته، لأنه إن لم يفعل ذلك فسوف يستدعيه البرلمان الأمريكي، مجلس النواب الأمريكي، لمناقشة السياسات الأمريكية، وعندها تستضعف الإدارة. فهذا هذا من التقليد، وأن يستبدل وزير الدفاع أو وزراء آخرون بوزراء جدد. وكان من الضروري أعتقد الإدارة أن تقوم بهذا الاستبدال عند تجديد لرئيس الجمهورية في 2004، لكن الرئيس بوش اتقى أن لا يجدد. أما اليوم فهذا أمر طبيعي.
البروفيسور وليد فارس، كبير الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا بكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع إذاعة العراق الحر. شهدت محافظة ميسان توزيع عدد من الأراضي السكنية على عدد من مواطني المحافظة. هذا التوزيع شمل 4 شرائح، وتوزعت الأراضي على مناطق مختلفة. غير أن السؤال المهم هو كيف سيتمكن المواطنون من تشييد منازلهم على القطع الموزعة. الجواب على هذا السؤال وتفاصيل عملية التوزيع في التقرير التالي.
أقامت لجنة تخصيص الأراضي في محافظة ميسان احتفالية توزيع الأراضي السكنية على المواطنين من الشرائح المشمولة بالتخصيص. وقال رئيس لجنة تخصيص الأراضي موحان عبد الله جابري إن هذه الوجبة من الأراضي تعد المرحلة الأولى في عملية التوزيع.
الشريحة الأولى هي الشهداء، والشريحة الثانية السجناء والمعتقلين، وثالثا المهجرين والمهاجرين، ورابعا الموظفين. اليوم هذا جرينا أول كمرحلة أولى للمعاملات الجاهزة والكاملة مدققة ومسوفية للشروط. تقريبا حدود 287 شهداء و200 وكسر للسجناء و446 للمهجرين.
وأوضح مدير بلدية العمارة المهندس علي حسون إن الأراضي السكنية توزعت على مناطق مختلفة من المحافظة.
قامت مديرية بلدية العمارة عن طريق كوادرها بإفراز هذه القطع السكنية وبجهود متميزة بمناطق متفرقة من مدينة العمارة، ولمشاريعنا المستقبلية هي إيصال كافة الخدمات لهذه المناطق التي تم توزيع قطع الأراضي فيها، من فتح شوارع ومد شبكات المياه وشبكات الكهرباء.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن التسهيلات المقدمة لمساعدة المواطنين في عملية البناء، قال مدير بلدية العمارة:
حسب ما أعلمتنا الجهات المختصة العليا بأنه سيتم تقديم مكرمة وبحدود 3.5 دولار لكل مواطن تخصص له قطعة أرض سكنية، وكذلك الأولوية له في صرف مستحقاته من المصرف العقاري، وتعتبر مكرمة وأقل وفاء يقدم لهذه العوائل المتضررة.
واستقبلت العوائل المشمولة بتوزيع الأراضي السكنية القرار بالترحاب والقبول.
مشاعري اليوم خير من الله، والبركة بيكام، والشعور كام، وساعدوني.
الله مبادرة طيبة وعمل يعني إشعار عوائل الشهداء بجزء من الاستحقاق لهم، ولو ما يوفي حق من حقوقهم والمعاناة التي عاشوها.
الحكومة الله إن شاء الله يرحمها ويفكنا من هذا المصايب وهاي التفسيرات.
معنويات الشهداء والسجناء السياسيين، وهاي فتبادرة يعني خير كمشروع لتضحياتهم.
فيما عبر عدد آخر عن تلكؤ تلبية استحقاقات عوائل الشهداء والسجناء والمهجرين.
هو يعني انه استذكار من الجهات المختصة بالمحافظة مشكورة، ولكن كان الاول بهم يميزون بعض الفئات، مثلا عوائل الشهداء تختلف عن المهجرين، تختلف عن السجناء. هنا عانوا ما عانوا، هنا بدمائهم تضحياتهم، يعني اخوان اصحاب المسؤولين الان اصعدوا على المناصب، لعلم انه بالحملات الانتخابية كلها ترفع شعارات الشهداء والشهداء والشهداء، ولكن بالحالة التطبيقية تلقاها يعني مجرد كلام ومجرد يعني اقاويل لا افعال ولا.
ومو بس انا، الاف مثلي ناس مضطهدين 24 ساعة راجع، صار 4 سنوات من سقط الأراضي، رحنا والجماعة يقولون انتم على حزب الدعوة، جبنا تحاجبتين تحاجب، رحنا حزب الدعوة احنا سلع عراقي، اعطينا الوثائق هويات عندنا ومستمسكات رسمية قانونية.
يذكر أن عدد الأراضي السكنية التي تم توزيعها بلغ 954 قطعة أرض من مجموع 4500 قطعة سيتم توزيعها على شكل وجبات. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعي الكرام، وأترككم الآن مع النغم الأصيل مع زكية جورج وأغنية الراح.
العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
مشاركة عراقية في مهرجان دمشق للفنون المسرحية، وقبل إسدال الستار إضاءة عند منتصف العلاقة بين ثقافة الداخل والخارج، وأيضا المزيد من الأخبار والأنشطة الثقافية في عددنا هذا. أهلا ومرحبا بكم. أخبار ثقافية. بداية نتعرف أصدقائي لأهم وآخر الأنشطة الثقافية داخل وخارج العراق، ونبدأ من بغداد حيث افتتح الفنان التشكيلي هادي ماهود معرضه الشخصية الثاني على قاعة مدارات، واشتمل المعرض على أكثر من 20 لوحة حاول فيها أن يكون قريبا من انحيازاته الأسلوبية والجمالية والتي اشتغل عليها طيلة السنوات الماضية، لكنه بذات الوقت استخدم تقنيات جديدة في رسم اللوحات، ومنها استخدامه للكولاج وتوظيف بعض الصور ضمن اللوحة، والتي اعتبرها فكرة تجريبية أراد منها اقتناص الموجودات التي يحسها وعرضها بشكل يتناسق مع ما أراد توصيله للمطلع على المعرض. وما زلنا في أجواء اللون والتشكيل، حيث حصلت الفنانة العراقية ملاك جميلة على جائزة تقديرية خلال مشاركتها في المعرض التشكيلي الذي أقيم في مدينة باترا اليونانية بمناسبة اتخاذها عاصمة للثقافة الأوروبية لهذا العام. المعرض أقيم بمشاركة 82 فنانا من أكثر من 30 دولة، وقد ألقت الفنانة ملاك جميل على هامش هذا المعرض وفي إطار الحلقة الدراسية محاضرة عن أسباب هجرة العراقيين، ورسمت لوحة حية أمام الجمهور جسدت فيها معاني وطروحات هذه المحاضرة. وبالعودة إلى بغداد، يعكف المركز الثقافي الفرنسي هناك حاليا على تبني مبادرة ثقافية لإصدار كتاب مصور عن مدينة بغداد للفترة الواقعة بين عامي 1958 و2006، وذلك بالتعاون مع نخبة من المصورين الفوتوغرافيين العراقيين. الفنان الفوتوغرافي عادل الطائي والذي يشرف على طباعة هذا الكتاب ذكر أن له أهمية تاريخية وفنية كبيرة، لأنه سيوثق مشاهد الحياة اليومية البغدادية بمختلف جوانبها الاجتماعية والحرفية والعمرانية، إضافة إلى الأحداث السياسية التي مرت بها المدينة طوال نصف قرن. ومن المؤمل أن يحتوي هذا الكتاب على أكثر من 300 صورة فوتوغرافية بمواصفات فنية عالية، وستتم طباعته خارج العراق باللغتين الفرنسية والعربية. وإلى العاصمة السورية، فقد انطلقت فعاليات مهرجان دمشق للفنون المسرحية في دورته 13، والذي تنظمه مديرية المسارح والموسيقى التابعة لوزارة الثقافة السورية. العراق ممثلا بدائرة السينما والمسرح يشارك بهذا المهرجان بعمل مسرحي تقدمه الفرقة القومية للتمثيل. المسرحية هي حظر تجوال من تأليف وإخراج مهند هادي وتمثيل رائد محسن وسمر قحطان. يذكر أن هذا العمل قد سبق تقديمه على قاعة المسرح الوطني في بغداد ونال استحسان الجمهور والمتابعين.
أحمد حسن موسى، مدير مسارح في دائرة السينما والمسرح. معروف أن مهرجان دمشق الدولي للمسرح تشارك فيه أغلب الفرق المحترفة العربية والدولية، وهذا المسرح ذو خصوصية انفتاحية، أي أنه ليس محدد بسمة تجريبية معينة أو أسلوب معين، فهو منفتح على كل التجارب المسرحية. وتأتي مشاركة العراق في هذه الدورة بعرض مسرحية حضرة جوال من تأليف وإخراج الفنان مهند هادي وتمثيل الفنان رائد محسن والفنان سمر قحطان. المسرحية للفرقة الوطنية للتمثيل إنتاج دائرة السينما والمسرح، وهي من العروض التي تميزت في هذا الموسم المسرحي العراقي، وجاء اختيارها للمشاركة في مهرجان دمشق كونها من العروض المتميزة كما قلنا، وتمتاز أيضا بسمة العرض المسرحي العراقي الشعبي، أي القريب من الإنسان العراقي البسيط. وتناقش هذه المسرحية العراق الآن ما يمر به البلد من ظروف ومن إشكالات تتعلق بالنقص الموجود، بالتغيرات الموجودة، بالتقلبات، بالإرهاب الذي يسيطر الآن على الشارع العراقي. هذه المسرحية أنا أعتقدها خرجت من رحم الأزمة العراقية.
اللجنة التنظيمية للمهرجان عدت برنامجا حافلا يضم العديد من المحاور والأنشطة، فضلا عن الأعمال المسرحية المقررة التي سيتم عرضها خلال الأيام 10 للمهرجان، كما سيحتفى بتكريم عدد من الأسماء المسرحية اللامعة التي كرست حياتها لهذا الفن. وقد وقع الاختيار على 3 مسرحيين عراقيين ليحظوا بهذا التكريم، وهم كل من يوسف العاني قاسم محمد والراحل عوني كرومي.
حقيقة تم ترشيح الدائرة، رشحت 2، يعني حضرة جوال وخريف الجنرالات، إلا أنه يبدو هنالك كما تقول هنالك أزمة مالية أو اقتصادية يعاني منها المهرجان، فالمهرجان طلب مشاركة لعرض واحد وحددنا بعدد بسيط الحقيقة من الأشخاص، بحيث حتى صار عندنا عجز بالفنين في هذه المشاركة. ولكن كما تعلم أن المسرح العراقي دائما يحترم إرادات ويحترم ظروف المهرجان، ولا نحاول حقيقة الإثقال على الأشقاء العرب، وما يهمنا حقيقة هو المشاركة العراقية، ما يهمنا حقيقة هو أن نقدم هذه الصورة المشرقة للثقافة العراقية والمسرح العراقي في المحافل العربية والدولية. من هنا جاءت لا أقول تنازلات وإنما ضغوط على مستوى العرض المسرحي، ولكن أعتقد أن الشباب الذين وصلوا إلى دمشق سيكونون فاعلين لدرجة أنهم سيشتغلون بدرجة أعلى لأجل سد النقص الموجود في الكادر المسرحي.
ثقافة الداخل وثقافة الخارج، ثنائية المصطلح ووحدة المفهوم. في موضوعنا هذا نبحث أصدقائي فيما اصطلح على تسميته بثقافة الداخل وثقافة الخارج، هذه الثنائية التي بدأت تطرح مع بداية التغيير الذي حصل في العراق وأخذت تتردد بين الأوساط الثقافية وسط جدل بين مؤيد ومعارض لهذا المفهوم عن الظروف والمسببات التي لازمت شيوع هذا الاصطلاح، وأيضا الفارق الذي يمكن أن يؤشر في التمايز بين ثقافتي الداخل والخارج. استضافت المجلة الكاتب والباحث حيدر سعيد للحديث عن هذا الموضوع.
يعني هذا المفهوم ليس حديثا، يعني ربما عمره بحدود ربع قرن. العراقيين يعيشون أنا ما أسميه الشتات الثالث، يعني هناك شتاتان قبل هذا الشتات. الأول هو ما حدث في نهاية السبعينيات، يعني بعد تصفية الحزب الشيوعي وحتى حزب الدعوة، وحدثت هجرة لمجموعة من النخب المثقفة والساسة من العراق. الشتات الثاني الذي حدث في أوائل التسعينيات، وكان يعني ذا بعد سياسي اقتصادي، والآن بسبب تعقد الأوضاع بالعراق واتجاهها نحو صراع أهلي، هناك الآن الشتات الثالث. في نهاية السبعينيات وفي بداية التسعينيات، وبدلا من بداية التسعينيات، كان معظم المهاجرين هم من المثقفين. هؤلاء مارسوا نشاطا خارج العراق، نشاطا ثقافيا، سواء كانوا كتابا أو أدباء أو باحثين. بدأ يظهر هذا المفهوم، مفهوم ثقافة الخارج، وظهرت ثنائية بالأحرى هي ثقافة الداخل ثقافة الخارج.
يذهب المناوئون لاصطلاح أدب أو ثقافة الخارج إلى أنه مصطلح ملتبس ومدسوس سوقه البعض من أجل خلط الأوراق وأحداث شرخ في جسد الثقافة العراقية، خصوصا أن هذا العزل بين الثقافتين لم يكن معروفا قبل الهجرة الثانية للمثقفين والأدباء بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 وفرض العقوبات الدولية على العراق. فيما يميل المدافعون عن ثقافة وأدب الخارج إلى اعتبار إن ما أنجز في الخارج هو أدب المنفى الذي أسسه المنفيون الحالمون بمجتمع خال من التمييز بين البشر على أساس العرق والمذهب والقبيلة، وخال من القهر الطبقي والاجتماعي والديني المسلط على الرقاب في كل لحظة. وهم بذلك يشددون على أن أدب المنفى أسسه الذين رفضوا ثقافة الاستبداد.
الطابع المغلق الذي عاشه العراق أيام نظام صدام حسين لم يسمح للمثقف العراقي أن يكون على اطلاع كاف على ما يجري في الثقافة العالمية، والمخصص هنا لم يكن على علم بدقائق ما يجري من نتاج ثقافي عراقي. يعني نعم كانت تصل بعض الأعمال بشكل ما، لكن في العموم لم يكن المثقف العراقي في الداخل لم يكن مطلعا على ما كان يجري من حركة ثقافية. كثير أو عدد من كبار الباحثين العراقيين ليسوا معروفين في داخل العراق، هناك أدباء وباحثون أصبحوا معروفين على مستوى عالمي، لكن المثقف العراقي في الداخل لا يعرفهم. بالمقابل ويعني وبخاصة الذين غادروا العراق أو هاجروا منذ نهاية السبعينات، أنا أعتقد أنه أتيحت لهم فرصة لممارسة شكل من أشكال المثقافة للاطلاع على ثقافة العالم. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن تكنوقراط ثقافي، عن نخبة ثقافية ممكن أن تدير المؤسسات الثقافية، أنا أعتقد هي موجودة بين مثقفي الخارج، ولكن أنا حذر جدا، يعني لا أريد أن أطرح حديثنا، لا أريد أن أكرسها. نحن بحاجة إلى شكل من أشكال التوحد حتى وإن كان في المستوى الثقافي. طرح مثل هذه الثنائية أنا أعتقد أمر خطير، أن نحدث انشقاقا جديدا داخل كيان الثقافة العراقية التي هي بالنهاية كيان واحد.
وفيما يتصل بالحديث عن المستوى النوعي والإبداعي للثقافة العراقية بشقيها، إن جاز لنا هنا أن نتحدث عن ثقافتين، فالشروط الموضوعية ليست متوفرة في المقارنة بين ما أنتجته الثقافتان إذا أخذنا بعين الاعتبار ما تمتع به مثقف الخارج مقابل ما كابده مثقف الداخل، غير أن النص الأدبي الذي يمتلك شروطه سواء في الداخل أو الخارج فإن معياره النهائي سيكون الإبداع نفسه لا غير. وإذا كان أدب الخارج قد تكلم بحرية وصراحة تامة في مجالات متعددة، فإن أدب الداخل قد تكلم أيضا وأبدع بحساسية عالية وبنتاج لم يسمح له الظرف بأن يخرج ويعلن عن نفسه في النور.
كان هذا المصطلح يشير إلى مجموع النتاج الذي ينتجه عراقيون أدباء وباحثون. بعض النقاد أو الباحثين حاولوا أن يعطوا سمات خاصة لهذا النتاج، لكن أنا شخصيا يعني لم أستطع أن أصدق بأن هناك تمايزا أو اختلافا واضحا بين ما ينتج في الداخل وما ينتج في الخارج. إذا نتحدث عن البنية العميقة للنتاج الثقافي، أنا أقول القيمة الأساسية هي ليست الوجود في بيئة معينة، القيمة الأساسية هي قدرة الباحث أو قدرة المثقف أو قدرة الأديب على التماس بالثقافة العالمية. فأنجز في هذا الإطار، نعم المثقفون العراقيون أنجزوا في هذا الإطار ما يمكن أن يعد إضافة أو نقلة داخل الثقافة العراقية.
القضية الأهم التي يمكن أن تبرز بهذا الصدد هو إمكان إيجاد أرضية مشتركة تؤسس لخلق خطاب ثقافي موحد ينأى بالثقافة العراقية عن الازدواجية والانشقاق. وقد تم بالفعل عقد لقاءات ومؤتمرات جمعت بين المثقفين العراقيين في الداخل والخارج، لكن ما تمخض عن هذه اللقاءات لم يصل إلى مستوى الطموح، والحديث لا يزال للكاتب والباحث حيدر سعيد.
في 9/4، ربما في يوم 9/4 أنا كنت من الحالمين، يعني جزء من الأحلام الكبرى التي أشنع في ذلك اليوم والتي تتكسر شيئا فشيئا. كان هناك حلم باللقاء، لقاء مثقفي الداخل والخارج. يعني أنا أقول هذا اللقاء لم يحدث بشكل كافي إلى الآن. هذا الوضع الذي يعيشه العراق، الإرهاب، الصراع الطائفي، فشل الدولة، منع أن يحدث لقاء جاد وفعلي بين مثقفي الداخل ومثقفي الخارج. أن تعود اللحمة، نعم بسهولة، لأن الاثنين بالنهاية ينتمون إلى مفهوم للثقافة ومفهوم للفكر هو عالمي في الأساس.
المزيد من التمنيات نضيفها إلى تمنياتنا لكم أحبة المستمعين، حتى ألتقيكم في موعد قادم، لكم مني كل الود وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhur.org.